بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلى فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا واقض حوائجنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالرحيق، الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 32، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع أشراط وعلامات الساعة هذا، وقد وصلنا إلى العلامة 53، وهي بعنوان توقف الجزية والخراج. توقف الجزية والخراج من علامات الساعة، توقف الجزية والخراج التي كان يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية، والخراج الذي كان يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية. والجزية والخراج من أهم مصادر بيت مال المسلمين، وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيتوقف فيما جاء في صحيح الإمام مسلم في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. الحديث نستمع إليه مرة ثانية. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. والقفيز والمد والإردب أسماء للمكاييل التي كانت تستعمل في ذلك الزمان في تلك البلاد، بعضها لا يزال معروفا في بعض البلاد، فالإردب ما زال معروفا عند الزراع في كثير من الأمصار، وكذلك المد في بعض البلاد ما زال معروفا. أما الدرهم والدينار في أسماء العملات المعروفة، كما ذكرت لكم أن الدينار كما قال بعضهم يشتق من شقين، الأول دين والثاني نار، فإما دين وإما نار، أي إذا استعملت المال في نصرة دين وفي طاعة نجوت، وأما الثانية فالهلكة. وكذلك الدرهم يضر الهم إن انشغلت به. فالدينار والدرهم أسماء لعملات كانت تعرف في هذا الوقت، ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة، استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة، فاستولى الروم ثم التتار على كثير من البلاد الإسلامية، وفي عصرنا يعني حدث ولا حرج عن الاستخراب العالمي وتخريب بلاد المسلمين والاستيلاء على خيراتها، وكان من أعظم النكبات إبعاد الخلافة الإسلامية عن الحكم في ما مضى، وتقسيم البلاد الإسلامية إلى دويلات متناحرة متطاحنة متشاحنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث: الأشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات، يعني بيّن هذا في كتاب الفتن. وعن جابر رضي الله عنه قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، من قبل العجم يمنعون ذاك. والعجم أي غير العرب، يطلق بقى على الروم على كل ما سوى العرب. واليوم طبعا العراق سيطر عليها الفرس وبتدخلات عالمية، حتى اضطهد أهل الإسلام في بلاد الإسلام. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود، وهو الآن موجود. وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها، أو سيطر الروافض على العراق والآن على سوريا. ونسأل الله السلامة. وفي اليمن سيطر الروافض، فعل الله المشتكى. وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان، فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك، وهذا كله قد تحقق. والذي يعنينا الإشارة إلى قضية الجزية في نظام الإسلام، لأن هذا النظام للأسف يحارب وتشن عليه الشبهات، مع أن الجزية في نظام الإسلام من محاسن تشريع الإسلام. أولا لابد أن نعلم أن الجزية ما كانت بدعا جاء بها الإسلام أبدا، نظام الجزية معهود ومعلوم في الأمم السابقة قاطبة، وعود إلى دول سبقت الإسلام كالدولة البيزنطية اللي هو الروم يعني، وكيف كانت الجزية تذهب لقيصر الروم، بل وفيها من العنت ما فيها، فيها من الظلم والجور ما فيها، وكانت تفرض الإتاوات على الأراضي والإقطاعات وتذهب إلى ملوكهم وإلى قساوستهم. فهذا النظام معهود معلوم قبل الإسلام، فالإسلام لم يأتي به. ودي دايما تاخدها قاعدة كده في كل ما يثار ضد الإسلام، أي مشكلة يثيرها أعداء الإسلام ضد الإسلام هم من جاءوا بها، والجاء الإسلام ينظمها وينشر في أحكامها العدل والإنصاف. فعجيب كما يقول: رمتني بدائها وانسلت، يبقى العلة من عندهم والمرض مرضهم، وينسبونه لمن؟ للإسلام. والإسلام براء، ذا ما قلت لكم كما قلت لكم من قبل. فيه نظام تعدد الزوجات، يقول لك الإسلام، كذبتم والله، والله الإسلام لم يأتي بتعدد الزوجات، بل الإسلام جاء ينظم هذا النظام الذي كان فيه الظلم والجور. فنقول لك دائما في تعدد الزوجات الإسلام لم ينشئ، الإسلام جاء يضبط. يعني أنت لما تقرأ حتى في كتب القوم، معظم الأمم السابقة كان عندهم تعدد ولا لا؟ سليمان كان تحته أكثر من 300 زوجة، إيه رأيك؟ هو من أنبياء بني إسرائيل ولا إيه؟ سليمان النبي من أنبياء من؟ بني إسرائيل. وكما جاءت الرواية الصحيحة لا أطوفن الليلة على 99 امرأة من زوجاتي، وكل تأتي بفارس، يعني يكون عنده جيش، ولم يقل إن شاء الله، وطاف عليهن 99 زوجة، فاهم؟ فجاءت كل واحدة يعني بنصف أولى أولى كما جاءت في بعض الروايات. ها يبقى الإسلام اللي جيب شريعة محمد اللي جاب بالتعدد؟ أبدا. خلاص، فهذا النظام معمول به ومعروف ومعهود، نظام التعدد والتسري. كان كل ملك من ملوكهم وله سرايا متعددة، واضح؟ فجاء الإسلام فوجد هذا النظام فيه نوع من الجور والظلم وعدم الضبط، فحدده بما في طاقة المخلوق، وهي أربع نساء فقط اللي يستطيع المرء أن يقوم عليهن، واشترط في ذلك إيش؟ العدل. خفت مجرد العدل ما ينفعش التعدل، فإن خفتم مجرد الخفة ألا تعدلوا فواحدة. والعدل المقصود العدل إيه؟ المادي، مش المعنوي، مش ميل القلب يعني. العدل المادي يعني تزوجت باثنتين لابد أن تعدل بينهما ماديا، في المسكن، في الملبس، في المطعم. وهذا النوع من العدل قال العلماء هو عدل نسبي، فيعود لطبيعة المرأة ومكانتها. فالنساء مختلفات، مثلا تزوج بامرأتين، امرأة منهما ثرية من منزلة عالية جدا، وأخرى بسيطة فقيرة يكفيها القليل. فما تقولش بقى أن العدل زي ما تجيب لي دي مثلا، تجيب لي عربية مرسيدس، تجيب لي الثانية إيه عربية، لا، تجيب لي دي مثلا لما بتلبس غير الفستان بألف يورو، أنت جبتها من بيئة كده خلاص، الثانية يكفيها 50 يورو. فهل لو جبت لي دي بألف ودي بخمسين يبقى ظالم؟ لا، ده مش ظلم، لأن العدل نسبي، 50 يورو عند دي تكفيها ومبسوطة وسعيدة، إنما الثانية ما تنفعش معاها مثلا. فإذا العدل إيه؟ نسبي، بيرجع لحال المرأة، واضح؟ لأن المسألة دي بتراعى في الإسلام. أنت جيب امرأة مثلا ما ينفعش تاكل مثلا العدس، من بيئة بتاكل الباتون صالي واللي انتوا عارفينه ده، وانت اللي رحت تختار، تيجي تقول لها جيب لها عدس، مش تاكل عدس ايه؟ دي تجيب لها باتون صالي زي ما بتاكل باتون صالي. انا حتى الان ما اعرفش ايه الباتون صالي، يمكن صلاح يعرف. يا راجل بقسماط، دول خايفين قوي، ده انا فكرت حاجه اكله حلوه. لا هات لها براحتك باتون صالي يا شيخ صلاح. فالعدل نسبي، يعني ايه نسبي؟ يعني بيرجع لطبيعه المراه وحالها ومكانتها. المهم أن تكفي هذه وتكفي هذه، وتكون هذه راضية وهذه راضية. فجاء الإسلام ينظم مش ينشئ، فيقول لك التعدد في الإسلام، كذبتم والله، والله كذبتم. فهذا لابد أن يفطن له المسلم عندما يرد على أمثال هذه الشبهات الباطلة اللي دايما تلصق بالإسلام. زي ما قلت لك قبل كده، يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، سيف ده احنا لو عدينا المعارك اللي خاضها النبي وخاضها الصحابة في تاريخ دعوة الإسلام ككل في المدينة، حوالي 28 غزوة فقط، عدد الشهداء من المسلمين والقتلى من الكفار جميعا في كل تلك المعارك لم يتجاوز 1000. 28 معركة، خلي بالك عدد من قتل في المعارك جميعا من الفريقين لم يتجاوز 1000. طيب شوف الحرب العالمية الأولى، شوف مخلفاتها قد إيه، ملايين. لا ما انتشرش بالسيف، هنا ما فيش سيف ولا في قنابل ذرية، قنبلة ذرية تدمر ناجازاكي وهيروشيما، مدينتين كاملتين وأثرها حتى اليوم، حتى في أشكال الموجودين هناك. سبحان الله، تشوهات وسرطانات وعلل وآفات، وتجد ناس ما لهمش غير طريق واحد، مش عارف يعمل ايه، لا له علاقة بالدنيا ولا اللي فيها، شغال في بتاع في كمبيوتر، هو في الكمبيوتر لغاية ما يموت. أمور غريبة جدا. طب الحرب العالمية الثانية قالوا إن مخلفاتها من الأرواح حوالي 60 مليون، 60 مليون من البشر. كانت دي حروب الإسلام؟ ها إيه رأيك؟ الحرب العالمية كانت حرب الإسلام؟ كان في إسلام بيحارب؟ أبدا، نصارى مع نصارى، والثانية كذلك نصارى مع نصارى. إيه رأيك؟ شوف معارك اليوم، وما أمر بغداد منكم ببعيد، أطنان من القنابل دمرت بغداد من قبل، والموصل وسوريا. ده الإسلام برضو؟ الروس اللي بيدمروا الآن فين؟ في بلاد المسلمين. نسأل الله السلام. وبعدين يقول لك الإسلام انتشر بالسيف. سيف ايه؟ النبي ظل في مكة 13 سنة يؤذى ويضطهد، كذلك أصحابه، منهم من قتل منهم من طرد وتركوا البلاد وتركوا الديار، هجر إلى الحبش مرة بعد مرة، وصلبت أموالهم وديارهم، وبعدين طردوا إلى المدينة. يقول لك الإسلام انتشر، كان فين السيف في مكة والإسلام عمال يزيد؟ طيب وصل النبي المدينة، أول معركة كانت إيش؟ بدر. كانت فين بدر؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. بدر فين؟ في المدينة. يعني مين اللي جه للنبي؟ الكفار هم اللي جم للنبي، جم من مكة للمدينة 500 كيلو سفر على الدواب عشان يقاتلوا النبي. فين السيف؟ هو اللي راح لهم يقاتلهم عليه الصلاة وأزكى التسليم عشان ينشر الإسلام بالقوة؟ أبدا. معركة أحد كانت فين؟ في المدينة. مين اللي بيقاتلوا؟ قريش، أهل مكة بيقاتلوا النبي، يعني هم اللي جم كمان. فين السيف؟ طيب أصل أعداء الإسلام عايزينك تذبح ولا تدافع عن نفسك، تفهم؟ تقتل ولا، لو قلت آه تبقى ظالم، أنت بتقول آه ده أنا جيت أقتله بيقول آه، حول ولا قوة إلا بالله، حتى الآه مش عايز آه، هو عايز كده ما تقولش الآه. يقول لك وانا بذبحه عضني في ايدي المجرم، عضك في ايدك المجرم. طبعا ايه
الاجمل ما قرات في الرد على هذا الامر، الاسلام انتشر بحد السيف، قال له كل الاسلام انتشر بحد السيف، لان شوفوا حتى كيف على وجه الارض.
صحيح والله، احسنت يا رياض، لو فعلا الاسلام انتشر بحد السيف ما نشوفوش ولا كافر على وجه الارض دلوقتي. فالقوم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، ويعلمون أنهم يكذبون، ولكن كما يقول البعض طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. طول ما المغفلين كتير، للأسف عندما يردد هذا من ينتسب للإسلام، دي المصيبة، واضح؟ مصيبة كبيرة جدا. نقول لك لا، أحد كانت في المدينة واللي بيقتلهم قريش، هم اللي جم للنبي في المدينة. فين السيف؟ الأحزاب كانت فين؟ في المدينة. 10,000 من المشركين اجتمعوا وراحوا يقاتلوا النبي في المدينة. كذلك معظم الحصارات اللي كانت داخل المدينة لنقض العهود أثناء المعارك من اليهود ضد الإسلام، ويجي يقول لك الإسلام انتشر بالسيف. ده حتى لما تم فتح مكة ما ترفعش السيف، وعفى النبي عن كل من أذوه وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فننتبه لمثل هذه الأمور. كذلك من ضمن الأنظمة التي ظلمت نظام الجزية في الإسلام، نظام الجزية في الإسلام وهو من محاسن الإسلام. فقلت لكم الإسلام لم ينشئه، ولكن الإسلام جاء ليضبطه، فكان نظاما معلوما في الأمم السابقة، وكان فيه الظلم والجور والعنت وسلب أموال الناس بالباطل، فجاء الإسلام ليبين محاسن هذا التشريع الجميل ويوضح ضوابط هذا النظام. فإيه الأول معنى الجزية؟ الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، يعني من أهل الكتاب، اليهود والنصارى في ظل دولة الإسلام. قال القرطبي إنها مشتقة من جزى يجزي إذا كافأ عما أصدي إليه، فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن. أعطيناك فتكفئنا، منحناك فترد الجميل. يبقى نظام الجزية نظام رد للجميل، يعني العطاء جه منين الأول؟ من المسلم الأول. أنا أعطيتك وتفضلت عليك ومنحتك، فبتكافئني بجزء يسير. أدي معنى الجزية. حتى نقول إيه؟ جزاك الله خيرا، صح؟ لمن أسدى إلينا معروفا، من الجزاء. فالجزية معناها إيه؟ جزاء، جزاء على خير وصل إليه وعطاء منح إياه. اليوم مثلا هم سموها بغير اسم، إيه؟ سموها الضرائب. أنتم على أرض ألمانيا اليوم كلكم بلا استثناء تدفعون ضرائب، أليس كذلك؟ بتدفعها ليه؟ مقابل خدمة قدمت لك، مقابل خدمة قدمت لك، فبتكافئ القوم. فين الخدمة اللي بتقدم ليها؟ طرقات ممهدة، قوانين تضبط لك الأمن والأمان، تبقى ماشي آمن، سكن فيه راحة، مرافق، كهرباء، مياه، وعندك الهيسونج اللي هو الدفايات يعني، وعندك مدارس للأطفال، وعندك في الطرقات ما يسمى باللغة القوم شبيل بلاتس، ألعاب للأطفال للترويح عنهم والتخفيف عنهم وحسن تربيتهم، وحتى في أماكن لك أنت للنزهة وللتمتع. إذن كل هذه خدمات ولا لا؟ كل هذه من الجمال جميل ولا لا؟ جميل صنعوه فينا، فلازم نرد هذا الجميل بالجميل، فتدفع جزء من راتبك حق للدولة، بيسمى إيه؟ ضريب. طب لما يجي الإسلام يعمل ده نقول له أنت بتظلم؟ لما يجي الإسلام يحقق أمن الأرواح ويدافع عنك وانت قاعد في بيتك، ويوفر لك سبل الزراعة، ويهيئ لك المحاصيل، ويتابعك، ويحافظ عليك وعلى أهلك وولدك، ونيجي نقول لك عايزين منك الجزاء، جزء بسيط من مالك للدولة عشان تقوم بهذه تيجي تقول لي ظلم؟ ده انت اللي ظالم ومجرم، ده انت اللي ظالم ومجرم. فنظام الجزية في الإسلام من محاسن التشريع، جزية من الجزاء مقابل معروف أصدي إليك وخير عملنا فيك، حفظنا عليك ودفعنا عنك وأمناك ويسرنا لك مرافق متعددة بتعلم أولادك. ده أنا قرأت مما قرأت في ظل دولة الإسلام في الأندلس، ويا حبذا أجد هذه القصة نقرأها لكم نصا. كانوا أرسلها لي ولدي، طب المهم وموجود على الفيسبوك وأنا لا أستطيع الآن الدخول على الفيسبوك. في ظل دولة الإسلام في الأندلس مريض من فرنسا أرسل للتداوي في مشفى من مشافي المسلمين في الأندلس، بعتوه عشان إيه؟ يتعالج. فبعد فترة كده من الدواء بيرسل رسالة لوالده بيحدثه عما يجد من اهتمام في المستشفى الإسلامي. قال يا أبا يا أبتي سأخبرك بما نلقيه هنا من عناية ورعاية. المشفى عبارة عن جناح للرجال وجناح للنساء، وجناح النساء لا يدخله الرجال أبدا، فالمرأة في ستر تام، ولا تقوم على مداواتها إلا الطبيبات المسلمات أدبات. ونحن السرائر نظيفة تفرش بالبياض، والنظافة لا أحدثك عن اهتمامهم بالنظافة، والأطباء يباشرون الدواء ويتابعوننا لحظة بلحظة، بل ويمنحوننا في كل يوم. الله يبارك لك يا شيخ رياض، جابها الشيخ رياضه. نقرأها لكم نصا من تاريخ الإسلام لتعتزوا بإسلامكم. رسالة قبل 1000 سنة، هكذا. هذه رسالة لشاب فرنسي يتعالج في مستشفى إسلامي في الأندلس، أرسلها لوالده في باريس قبل حوالي 1000 سنة. والدي العزيز، لقد ذكرت في رسالتك بأنك سوف تبعث لي بعض النقود كي أستعين بها في علاجي. نبعث لك كده مال عشان الدواء، لكني لا أحتاج إلى النقود مطلقا، لأن المعالجة في هذا المستشفى الإسلامي مجانية. أدي أول باب العلاج، إيه؟ مجاني. شوف أنت، دول الغرب اليوم في علاج مجاني؟ الإجابة لا، تأمين صحي وأموال ونفقات. طيب، عشان تعرف جمال الإسلام، يبقى العلاج كان عندنا إيه؟ مجاني. قال: بل إن المستشفى يدفع إلى كل مريض تماثل للشفاء مبلغ 5 دنانير، دنانير من ذهب، كل مريض يبدأ يبرأ يديله 5 دنانير مكافأة. طيب ليه؟ لسه هنشوف. 5 دنانير وملابس جديدة حين يغادر المستشفى، كي لا يضطر إلى العمل في فترة النقاهة. هتخرج لسه الآن تعافتني المرض، محتاج لفترة نقاهة، ممنوع تشتغل. طيب هيجلس في البيت، يعني محتاج إيه؟ نفقات، محتاج أموال. أدي المال عندك، أو 5 دنانير تكفيك لمدة 2-3 شهور. الله أكبر. وملابس جديدة. والدي العزيز، لو تفضلت وجئت لزيارتي فسوف تجدني في قسم الجراحة ومعالجة المفاصل، وسوف تشاهد بجانب غرفتي، خلي بالك في المستشفى الإسلامي، مكتبة وصالون للمطالعة والمحاضرات. جنب كل غرفة مكتبة عشان اللي عايز يطلع ويقرأ، وكمان غرفة كمان للمحاضرات الدينية والإرشاد والمحاضرات الطبية. وسوف تشاهد بجانب غرفتي مكتبة وصالون للمطالعة والمحاضرات، حيث يجتمع الأطباء فيه يوميا للاستماع إلى محاضرات الأساتذة، يعني جامعة الطبيب يأتي يدرس للطلبة. أما قسم الأمراض النسائية فيقع في الجانب الثاني من ساحة المستشفى، ولا يسمح للرجال أن يدخلوا إليه. وفي الجهة اليمنى من الساحة تجد صالونا كبيرا مخصصا للمرضى الذين تماثلوا للشفاء، اللي يخف يروح مكان ثاني نظيف عشان النقاهة، يعني حيث يقضون فيه فترة النقاهة، ويحتوي الصالون على مكتبة خاصة. والدي العزيز، إن كل نقطة وكل مكان في هذا المستشفى غاية في النظافة، فالفراش والوسادة التي تنام عليها مغلفة بقماش دمشقي، من عندكم يا شيخ أحمد، من دمشق، أبيض. أما الأغطية فمصنوعة من المخمل الناعم اللطيف، يا الله. وجميع غرف المستشفى مزودة بالماء النقي الذي يصل إليها بواسطة أنابيب خاصة، وفي كل غرفة مدفأة لأيام الشتاء. أما الطعام فهو من لحم الدجاج والخضار، حتى إن بعض المرضى لا يريدون مغادرة المستشفى طمعا بالطعام اللذيذ. هذا هو الإسلام، وهذه تعليم النبي محمد بن عبد الله. الإسلام اليوم بيتهم، يتهم الإسلام أنه يظلم الإسلام. والله يا إخوة، ما عرفت البشرية قط رحمة وعدلا وإنصافا إلا في ظل هذا الدين العظيم الإسلام. اليوم تعال شوف مستشفى، ادخل أي مستشفى. أنا أذكر كنا في نزهة مع بعض الإخوة، وأحد الإخوة بنته تقريبا ضرت في صباعها أو شيء، أو نحلة مش فاكر يعني قرصتها ولا إيه، راحوا مستشفى قريب من المكان. 80 يورو، 80 يورو يدفع عشان الصباع النحلة. إحنا كان يكفينا شوية طين نوضأ وخلاص. 80 يورو، 80 يورو دي في بلادنا تكفي أسرة لمدة شهر قرصة نحلة. فشوف مشافي الإسلام، وشوف جمال الإسلام، وشوف عظمة الإسلام. فالجزية يا إخوة نظام من محاسن الإسلام. الدولة بتقدم خدمات، بتقدم مرافق، فأنت ترد الجميل بجزء من المال. نحن ندفع الضرائب هنا ونحن راضون، لأننا نرى الخدمات تقدم لنا. هل قلنا أن نظام الضرائب ظلم وفجور وزي ما هم بيطعنوا في الإسلام؟ أبدا والله، بل بعضنا بيدفع أعلى نسبة في الضريبة، زي أنا عشان أنا قاعد لوحدي، أعلى نسبة الضريبة بندفعها وعادي جدا وراضيين ومبسوطين، ما قلناش ده ظلم ولا جور. وكيف أدفع مثلا المبلغ الكبير ده كل شهر وكل سنة؟ أبدا، بالعكس. ألا تعلم أن إخراج المرأة للعمل في ظل دول الغرب قاطبة كان لسببين؟ قال أحد البروفيسورات في أمريكا، بيقول إن أصلا هذا النظام كان لمصالح منفعية مادية صرف، ملوش علاقة بتحرير المرأة ولا حب المرأة، الكلام ده كله كلام باطل وكذب. أو الله، قالوا السبب الأول إن إحنا لاحظنا إن نص المجتمع لا يدفع ضرائب، المرأة ما بتشتغلش، ما بتدفعش ضرائب، مين اللي بيدفع؟ اللي بيشتغل. طب خرجوها تشتغل، وبكده كسبنا أمر مهم قوي، إن المجتمع كله بيدفع إيه؟ ضريبة. أدي واحد، أدي أول سبب. دي الكواليس بقى، يقول لك تحرير المرأة، كذبتم والله، فيش تحرير المرأة ولا حاجة، ده تعذيب للمرأة، تعذيب للمرأة. فقال السبب الأول إن إحنا كسبنا أمر إن المجتمع كله بيدفع إيه؟ ضرائب. أدي واحد. السبب الثاني إن المرأة لما تخرج للعمل هتقصر في تربية الأبناء صغارا، فهتضطر تحت وطأة العمل الطفل من سن سنتين يجي لنا فين؟ في المدارس عندنا، من سن إيه؟ سنتين يروح تمهيدي، يتحط في دار للرعاية وعنده مربية، ونبدأ نضع فيه أحكامنا وأفكارنا التي تضمن ولاء الطفل للنظام الحاكم وليس للأسرة. يبقى كسبنا إيه؟ البقاء على حكمنا وسيطرتنا، ويبعد الطفل عن أمه وأبيه. وذلك في معظم دول الغرب علاقة الطفل بالأب والأم إيه؟ ما فيش علاقة أصلا. يقدر الأب مثلا يرفع صوته على الولد، يتصل بالبوليسية على طول، ليه؟ أنا مش ابنك. فده اللي عمله الغرب في نظام خروج المرأة للعمل. إنما الإسلام دين عدل يا إخوة، دين رحمة. المرأة أميرة مالكة في بيتها، وإن احتاجت للعمل تخرج بضوابط الشرع. الإسلام ما بيمنعش عمل المرأة على الإطلاق، يقول لك أبدا إذا كان في ضرورة اخرجي للعمل، وفي خروجك للعمل بضوابط الشرع وتحفظي وتؤمني. فما أجمل هذا الدين يا إخوة اللي الآن بيطعن فيه، وللأسف من بعض أبنائه من الجهلة. وكثيرا ما أقول أن الإسلام في واقعنا المعاصر يقع بين أمرين، بين جهل الأبناء وبين حقد الأعداء. والله لو علم الأعداء جمال ديننا لزحفوا حبوا للوصول إليه، لأن فيه العز وفيه العدل وفيه الرحمة وفيه الجمال. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. يبقى الجزية من محاسن إيه؟ الإسلام. جزء يسير جدا بيدفع مقابل خدمات تقدم. وخلي بالك بقى الفارق بين الإسلام وبين الأنظمة الأخرى في هذا الباب. قلنا نتفق إن الضريبة هي جزية، الضرائب إيه؟ هي جزية. طب الفارق بين الجزية في الإسلام والضرائب عند الغير؟ تعالوا شوف. ولا تؤخذ من النساء، ده في ظل الإسلام بقى، ولا تؤخذ من النساء حتى إن كانت تعمل، لا تدفع. يا الله، طب في امرأة في العالم كله تعمل ولا تدفع ضريبة؟ الإجابة لا. عند المسلمين نعم، النساء لا تؤخذ منها ضريبة، أدي واحد. طيب، والصبيان الأطفال جميعا لا يدفع عنهم ضرائب. طيب، ثلاثة، والعبيد اللي هم في الرق لا تؤخذ عنهم ضرائب. طيب، والمجانين، واحد فقد للعقل ما فيش ضرائب حتى وإن كان عنده ثروة طائلة، إذا مجنون عنده ميراث، عنده ممتلكات وعنده أموال لكن لا يؤخذ منه ضريبة لأنه فقد التكليف، بل ماله يثمر في ظل دولة الإسلام، نعين له وصي يحفظ له ماله كمان. يا الله، وحتى في بلاد الإسلام اليوم عندنا ما يسمى بالمجلس الحزبي، يعني بعد غياب الشريعة وكذا في حاجة أيضا اسمها المجلس الحزبي. المجلس الحزبي ده لما يموت الإنسان وعنده أطفال أيتام، المجلس وظيفته يحفظ لهم الأموال حتى لا تضيع، ما يدهاش لأي حد، يقوم عليها المجلس حفاظا حتى يبلغوا سن الرشد أو يتمكنوا من التصرف في المال، بعد 21 سنة يدفع لهم مالهم ويحفظه لهم. ده مش موجود في تشريعات كثيرة. يبقى المجانين ممنوع ياخدوا منهم ضرائب. إيه كمان؟ والشيوخ الهارمين، شيخ مسن ما يأخذ منه ضريبة في ظل الإسلام ولا جزية، ولا من العاجز عن دفعها، شاب وكده لكن يعجز عن دفعها لقلة راتبه وراتبه لا يكفيه، ما عليكش جزية. ده مع غير المسلمين، ده من غير المسلم، ها مش بيقول لك بيعامل المسلم كده، بيعامل غير المسلم. يا الله، يعني غير مسلم، وما ناخدش من النساء ولا من الصبيان ولا من العجز ولا العبيد ولا المجانين ولا العاجز عن الدفع. نعم، هو ده الإسلام يا إخوة. فالجزية من محاسن التشريع في الإسلام. فقد أعفى عمر منها يهوديا فقيرا وجده يسأل. عمر كده لما رأى يهوديا يعني يسأل الناس من فقره، قال ارفع عنه الجزية، ده ما يدفعش. بل كان عمر يعطيهم من بيت مال المسلمين ويقوم على كفالتهم، رضي الله عن عمر. ملوك الروم بقى يا إخوة قبلنا كانوا يأخذون من العاملين نصف إنتاجهم، نصف الإنتاج. حضرتك تاجر، إنتاجك قد إيه؟ هنقول 10 مثلا كيلو، هناخد إحنا 5 وإنت 5، نص بالنص. راتبك قد إيه؟ 1000، إنت 500 وأنا 500. دي ملوك الروم، خلي بالك مش الإسلام. طيب، نصف إنتاجهم، وأحيانا يغتصبون منهم ما لهم بغير حد، صادر أموال ده وصادر الأموال ده. طيب، فجاء الإسلام وأخذ منهم دينارا واحدا، دينار واحد جزية. بتطلع أنت مثلا مالك 5000 دينار، هناخد منك دينار واحد للدولة اللي بتحميك، تقدم لك مرافق. كما في حديث الترمذي عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا. حالم هو التاجر، يعني ناخذ منه دينار واحد. ثم إن فرض الجزية عليهم لا يعني إكراههم على الإسلام، فيش إكراه خالص. طيب اللي بياخذ مننا ضرائب ده بيكرهون على ترك الإسلام وروح دينهم؟ أبدا، دي خدمة تقدم للدولة مقابل منفعة بنقدمها. فإنه لا يكره في الدين، كما في الآية وكما في المصنف لعبد الرزاق: كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ومن كره الإسلام، شوف كلام النبي، من يهودي ونصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية. كره الإسلام خلاص، لهم دينهم، محدش يجبرهم على شيء، ولكن يدفع بس مقابل الخدمة اللي نقدمها لك من الدفاع عنك وحمايتك وتوفير مرافق لك وإعانتك على العمل وإلى آخره، فيدفع الدينار للدولة. يبقى إذن كانت الجزية في الإسلام جزاء على معروف وجميل أسدته الدولة لرعاياها. فإذا الجزية في الإسلام من محاسن الإسلام، لا كما يقول أعداء الإسلام فمن تربى على نوائده. ففي آخر الزمن يا إخوة خلاص هترفع الجزية، وده حصله. العلامة الرابعة والخمسون: ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. ودي طبعا نراها جلية. روى الإمام مسلم في صحيحه في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة، وسأله عن أشراطها. ففي آخر الحديث أجابه النبي عن أشراط الساعة، فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ابن رجب في تعليقه على الحديث: مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم لمن سأله عن الساعة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والجفاء ورؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. العلماء أسقطوا هذا على حال دول الخليج اليوم. كانوا قديما حفاة رعاة عالة، يعيشون في الخيام في الصحاري الشاسعة المترامية، لا يجدون الحذاء يلبسونه أو النعل، حفاة. بل إخوة والله كان من مصر يصل لدول الخليج، كسوة الكعبة كانت تخرج من مصر، التكية موجودة حتى اليوم في مصر، كان يخرج منها ملابس لأهل السعودية، ملابس لجميع الشعب. وذلك من فترة قريبة كنت تجد في بعض القمصان للرجال بيكون فيها تانية على العضد كده من فوق، متنية كده تانية صغيرة كده، لأن الملابس لما كانت تروح لهم طبعا مفيش مقاسات، بقى بيبعتوا للكل، فممكن واحد الزراع بتاعه قصير شوية فما يعرفش، ما كانش له حاجة، فكانوا يقصروها منين؟ يتنيها من فوق كده تاني. كانت علامة يعني، دي ملابس جاءت لهم من مصر، فكان الملابس تصل لهم من مصر، كسوة الكعبة من مصر، والأموال والطعام. وكانوا فين؟ في البادية. درجة النقيلة في بعض دول الخليج طلبوا من أحد حكام مصر يعني يرسل لهم أحذية عشان الرمال وكده أكلت أقدامهم. وكان طبعا كما تعلمون كانت مصر متقدمة جدا في هذا الزمان، لدرجة أن كانت أولى عواصم العالم لباريس ولغركة القاهرة، وكان الغرب كله بيأتي ليشاهد القاهرة وجمال القاهرة. بل كان الجنيه المصري يعادل تقريبا حوالي 7 دولار أو 8 جنيه استرليني، جنيه المصري. وكان بتيجي سفن من أوروبا لاجئين لمصر يبحثون عن العمل، وذلك كان معظم من يعملون بالخدمة في المقاهي والكذا من الخواجات، الخواجة، اشتغل جرسون للغة الفرنسية، والله جرسون شغال ايه بيقدم القهوة، خواجة. وعشان كده كمان ومصر فتحت لهم الأبواب حتى في التجارات، زي ما انت بتسمع كده بعد لما تيجي مصر هتجد بعض المحلات الكبرى بأسماء خواجات كانت مصر احتضنتهم، وكان يسمى زي عمر افندي مش عارف ايه، محلات كده معروفة يعني، وباتة ومش باتة والكلام ده كله. طبعا باتة دي بتاعت الأحزية والطرابيشي ومش عارف. المهم أحد حكام مصر طلب منه دولة من دول الخليج مش هنذكر أسماء إن محتاجين أحذية عشان الصحراء والرمال المحرقة وكذا، فكان عندنا مصانع للأحذية الجلد والكلام ده كله، يعني كانت تنافس لو تقول لي بقى إيطاليا ولا غير إيطاليا، سيبك من الكلام ده كله. فأرسل لهم الأحذية، ولكن كانت الأحذية الفردتين مربوطين برباط طويل، يعني الرباطين بتاع الحذاء مربوطين في بعض عشان يبقى عارف إيه كل جزء أحذية دي اليمين ودي الشمال، فردتين مع بعض يعني، فيتربطوا الرباطين مع بعض. المهم هو أرسل الشحنة، يقول لك بعد أسبوع اتصل بيه حاكم تلك البلد بيقول له يعني بيشكره على الأحذية وكده جميلة جدا، بس المشكلة إن الرباط بتاعها ضيق جدا والشعب مش عارف يمشي فيها. لبس فرتين مربوطين فبيمشوا كده كأنهم مقيدين. فكر إن تتلبس كده، قال لا فك الرباط ده كل فردة لوحدها. قال يعني بيقول له في المرة الجاية ما تبعت لنا يعني يا ريت توسع الرباط شوية ده. مصيبة كبيرة جدا. هو الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون، النهاردة عاملين برج 800 متر مثلا، وفي إمارة ما كان يعملوا برج 1000 متر. النبي قال الكلام ده يا إخوة، يتطاولون في البنيان، يتنافسون اليوم في أموال، واللي يشتري مش عارف يخت بنص مليون يورو، واللي يشتري مش عارف لوحة بنص مليون يورو. نص مليار. انا بخاف المليار ده، بخاف انطق اسمه يا شيخ، فانا اقصى حاجه بعرفها المليون. انا حتى ليه ما اعرفش يعني مليار اصلا؟ هو المليار يعني ايه؟ 1000 مليون.
1000
مليون؟
لا 100 مليون.
100 مليون. كويس الحمد لله. طيب 100 مليون طيب سيدك من حساباتهم وخلنا معاها. فدي من علامات الساعة يا إخوة، أصبح الأمر يوسد لغير أهله، الكفاءات غير موجودة، واللي بيتحكم في المال والسيطرة وكذا من أهل الجهل، إلا من رحم ربي وعصم. واضح؟ فبقت مصيبة، فده من توسيد الأمر لغير أهله. وعندهم فعل الفلوس زي الرز فعلا. صح صلاح فعلا. والله صدق. فلوس زي الرز. خلاص، هل يا ترى تستخدم لخدمة الدين؟ هو ده السؤال. تستخدم لرفع الحرج عن المسلمين؟ هو ده السؤال. لما تسمع أن يقول لك أحدهم من أصحاب المال في دول الخليج بيتبرع بخمسة مليون يورو لمشفى للكلاب، لعلاج الكلاب في دولة غربية، وبلاد المسلمين المريض لا يجد مكانا يعالج فيه، الدواء غير موجود. واضح؟ كم تبني هذه الخمسة مليون يورو من مشافي بلاد المسلمين؟ كم ترفع حرج عن المستضعفين؟ هو ده السؤال. بل تجد في بلادهم حتى الطبقية عند العلاج، يعني بعض دول الخليج يا إخوة اللي خارج هذه البلد يعني عامل هناك من بلد أخرى ما عندوش إنه يتعالج في أي وقت، يقول لك من الصباح من الساعة كذا للساعة 12 لمن كان من جنسية هذه البلد، بعد 12 ظهر يبقى الأجانب. شوف حتى في العلاج تمييز، في العلاج في تمييز، انت ازاي تروح في الموعد بتاع مصيبه كبيره جدا. واضح؟ فمن هنا اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعه. وطبعا الحديث لا يذم علو البنيان، لان علو البنيان قد يحتاجه المرء احيانا عند الضيق والكرب، بعض البلاد اراضيها ضيقه فتبدا ترفع البنيان ايه تكفي سكن الناس، فلا حرج في هذا، انما المنهي عنه ان يكون التطول للفخر والرياء والسمعة. أهو مبنى زي ده ليه؟ كله فساد وإفساد إلا ما رحم ربي وعصم، اللي هو بتاع دبي ده وغيره وغيره. ها؟ معمول لإيه ده؟ بس هل عشان يسكن الناس ويرفع عنهم الحرج لضيق المكان؟ أبدا، فيدخل في الذنب وبيتنفسه. ربنا يعافينا وإياكم من هذا الباب الخطير. قلنا ندعو الله أن تعود الأمة وتبصر بعيوبها لنصرة دينها، اللهم أمين. فدي من علامات الساعة يا إخوة اللي حذر منها طبعا، ومعنى أن تلد الأمة ربتها، العلماء قالوا أن يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته وهو سيدها، هي في الرق تكون مثلا سرية عند ملك من الملوك فيأتي منها بغلام، الغلام ده كده أمير المؤمنين أو خليفة أو حاكم، وهي أمة خلاص. وده اللي زي المعتصم، المعتصم كانت أمه أمة وهو أمير المؤمنين ماشي كده، وهكذا. ف فده تحقق. وبعض العلماء يعني يرى ان برضه فيه اشاره لتفكك الاسره المسلمه، ان البنت تكون سيده على امها ولا تسمع لها وتعكها، وكذلك الابن مع ابيه وامه. وده طبعا ايه يعني استنباط بعيد عن النص، ولكن لا باس من الاشاره. وطبعا السريه في ظل الاسلام اذا انجبت بيبقى الولد حر، بس كده فأصبحت هي سرية في الرق وهو حر، وده معنى أن تلد الأمة ربتها. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.